الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فشخصيتنا اليوم هي الطوسي. ولد نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن في طوس بالقرب من نيسابور في غرب إيران أواخر القرن السادس الهجري، وبالتحديد سنة 597. وقد تعلم على بعض علماء عصره من المعتزلة والشيعة على السواء، وعلى رأسهم معين الدين سالم ابن بدران. وقد شغل الطوسي بعلوم الفلسفة والحكمة والمنطق والرياضة والفلك، وشغف بها وبغيرها من العلوم العقلية والتجريبية، وتفنن فيها حتى صار مرجعا من مراجع عصره، بل قيل إنه كان أعظم أهل زمانه في هذه العلوم. واللافت أن الرجل التحق بالباطنية الإسماعيلية في قلاع الموت في إيران، وهي واحدة من أخطر الفرق شراسة ودموية في تاريخ الإسلام. وقد ترقى بينهم حتى صار وزيرا وكاتبا لهم، ثم لما خرجت جموع المغول للسيطرة على المشرق الإسلامي ترك الإسماعيلية التي قضى في رحابها 24 سنة، والتحق طائعا بخدمة هولاكو. وما لا تعلم أن نصير الدين الطوسي هذا الذي كان وزيرا للإسماعيلية خانهم لصالح هولاكو، فهذا رجل الخيانة في دمه. فقد كان بين المغول والإسماعيلية مراسلات للتسليم أو الحرب، فجرب الإسماعيلية بزعامة ركن الدين خرشاه حاكمهم الأخير عرض التهادن والمصالحة، مرسلا وفدا من أكابر رجال دولته وعلى رأسهم وزيره وموجه الحركة الإسماعيلية وقتها نصير الدين الطوسي. لكن الغريب أن نصير الدين الطوسي عاد وأقنع خرشاه بضرورة التسليم، بل وأقنعه بضرورة مقابلة هولاكو الذي ذبحه وذبح أتباعه. بل والأعجب من ذلك أن الطوسي احتفل مع المغول بهذه المناسبة منقلبا على من عاش بينهم، ووجه حركتهم لما يقارب من ربع قرن، وقال في تلك المناسبة شعرا. وفي الحقيقة ليس هناك فرق كبير بين الإسماعيلية والمغول، فهؤلاء قتلة وهؤلاء قتلة، هؤلاء أعداء لأهل الإسلام وهؤلاء أعداء لأهل الإسلام. وهذا الرجل لابد أن يلقب بالطوسي الخائن كابن العلقمي الخائن. وأما خيانته في الإعانة على قتل أهل السنة فثابت مستفيض. قال ابن كثير رحمه الله: الخواجة نصير الدين الطوسي وزر، يعني كان وزيرا لهم في قلاع الموت من الإسماعيلية، ثم وزر لهولاكو وكان معه في واقعة بغداد. وقال في موضوع آخر: كان النصير وزيرا لشمس الشموس ولأبيه قبله علاء الدين بن جلال الدين، وكانوا ينسبون إلى نزار ابن المستنصر العبيدي، وانتخب هولاكو النصير ليكون في خدمته كالوزير المشير. فلما قدم هولاكو وتهيب من قتل الخليفة أي في واقعة بغداد سنة 656، هون عليه الوزير الطوسي ذلك فقتلوه رفسا وهو في جوالق لئلا يقع على الأرض شيء من دمه، يعني وضعوه في شوال وظلوا يضربوه بالأرجل حتى مات. وأشار الطوسي بقتل جماعة كبيرة من سادات العلماء والقضاة والأكابر والرؤساء وأولي الحل والعقد مع الخليفة، فباء بإثمهم جميعا. قال ابن تيمية رحمه الله: كان وزير هولاكو النصير الطوسي من أئمتهم، وهؤلاء أعظم الناس عداوة للمسلمين وملوكهم. وعند حديث عن الإسماعيلية في مجموع الفتاوى يقول: إن التتار ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعاونتهم ومؤازرتهم، فإن منجم هولاكو الذي كان وزيرهم وهو النصير الطوسي كان وزيرا لهم بالموت، وهو الذي أمر بقتل الخليفة وبولاية هؤلاء. وبذلك تعلم أن الطوسي تعددت خيانات، أولاهما عندما جمع هولاكو المنجمين ليعرف منهم حسن أو سوء فعله بالهجوم على بغداد، وكان بين المنجمين مسلم أخذ يخوف هولاكو ويحذره مغبة الهجوم على عاصمة الخلافة، فأراد هولاكو أن يتبين حقيقة الأمر، فسأل الطوسي، فقام الطوسي بتكذيب هذا الكلام وشجعه على غزو بغداد والقضاء على الخليفة. وقد كان الطوسي من المنجمين الذين يثق بهم هولاكو، فاستمع لكلامه وغزا بغداد وحدث ما حدث. والثانية عندما قرر هولاكو قتل الخليفة قيل له: إن هذا إن أريق دمه تظلم الدنيا ويكون سبب خراب ديارك، فإنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة الله في أرضه. فقام الخائن نصير الدين الطوسي وقال: اقتله بحيث لا يراق دمه. فوضع في كيس وبقي يضرب حتى مات، يعني وضعوا الخليفة في جوال وظلوا يضربوه رفسا بالأقدام حتى فاضت روحه إلى بريئها. والعجيب أنك تجد الشيعة يمتدحون هذا الرجل ويثنون على خيانته. يقول علامتهم محمد باقر الموسوي في روضات الجنات في ترجمة الطوسي: هو المحقق المتكلم الحكيم المتبحر الجليل. ومن جملة أمره المشهور المعروف المنقول حكاية استيزاره للسلطان المحتشم في محروسة إيران هولاكو خان ابن تولي جنكيز خان من علماء سلاطين التتارية وأتراك المغول، ومجيئه في موكب السلطان مؤيد من مع كمال الاستعداد إلى دار السلام بغداد لإرشاد العباد وإصلاح البلاد وقطع دابر سلسلة البغي والفساد وإخماد دائرة الجور والإلباس بإبادة دائرة ملك بني العباس وإيقاع القتل العام في أتباع أولئك الطغاة إلى أن سال من دمائهم كأمثال الأنهار فانهار بها في ماء دجلة ومنها إلى نار جهنم دوار البوار ومحل الأشقياء والأشرار. هكذا يقول، فانظر إليه كيف يفرح بإراقة دماء المسلمين بين رجال وشيوخ وأطفال، انظر إليه كيف يبارك الخيانة ويزعم أنها نصرا للإسلام. والله هؤلاء يصدق عليهم قول الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقد امتدح الخميني كذلك نصر الدين الطوس وبارك خيانته هذه واعتبرها نصرا حقيقيا للإسلام، فقال في كتابه الحكومة الإسلامية وإذا كان الظروف التقية يعني النفاق تلزم أحدا منا بالدخول في ركب السلاطين فهنا يجب الامتناع عن ذلك حتى لو أدى الامتناع إلى قتله، إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصرا حقيقيا للإسلام والمسلمين. مثل ماذا؟ مثل دخول علي بن يقطين ونصير الدين الطوسي رحمهم الله. هكذا يقول وأنا أقول لا رحم الله فيه ولا فيهم مغرز إبرة. ويقول أيضا عنه ويشعر الناس بالخسارة أيضا بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي وأمثاله ممن قدموا خدمات جليلة للإسلام. هكذا يقول وتعددت خيانة الطوسي الخيانة في القتل إلى نوع خطير من الخيانة، إنه خيانة الأمة الإسلامية في حضارتها في تراثها وفكرها وثقافتها. فإن الطوسي نظرا لأنه كان له معرفة بالعلوم وخصوصا علم الكلام والفلسفة والمنطق ففطن أن توجيه هذه الضربة القاسمة للأمة الإسلامية في تراثها الحضاري والفكري، فسعى إلى إهلاك المؤلفات وإتلافها وسرقتها واستبقاء الفلاسفة والمنجمين. قال ابن كثير رحمه الله وفي سنة 657 عمل الخواجة نصير الدين الطوسي الرصد بمدينة مراغة ونقل إليها شيئا كثيرا من كتب الأوقاف التي كانت ببغداد، وعمل دارا للحكمة ورتب فيها الفلاسفة ورتب لكل واحد في اليوم والليلة 3 دراهم. وقال ابن القيم رحمه الله ولما انتهت النوبة إلى نصير الشرك والكفر الملحد وزير الملاحدة النصير الطوسي وزير هولاكو شفى نفسه من أتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأهل دينه فعرضهم على السيف حتى شفى إخوانه من الملاحدة واشتفى هو، فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والمحدثين واستبقى الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين والسحرة ونقل أوقاف المدارس والمساجد والربط إليهم وجعلهم خاصته وأولياءه. وقال الشيخ محب الدين الخطيب النصير الطوسي جاء في طليعة موكب السفاح هولاكو وأشرف معه على إباحة الذبح العام في رقاب المسلمين والمسلمات أطفالا وشيوخا، ورضي بتغريق كتب العلم الإسلامية في دجلة حتى بقيت مياهها تجري سوداء أياما وليالي من مداد الكتب المخطوطة التي ذهب بها نفائس التراث الإسلامي من تاريخ وأدب ولغة وشعر وحكمة، فضلا عن العلوم الشرعية ومصنفات أئمة السلف من الرعيل الأول التي كانت لا تزال موجودة بكثرة إلى ذلك الحين، وقد تلف مع ما تلف من أمثالها في تلك الكارثة الثقافية التي لم يسبق لها نظير. فهذه هي الخيانة الثالثة للطوسي عندما دمر حضارة المسلمين وسرق كتبهم الممتلئة علما حتى لا تصل إلينا، فعليه من الله ما يستحق. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.